بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب ذكر الملائكة والإيمان بهم، وعقد هذا الباب لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، والملائكة هم ملائكة الله، والملك الملائكة جمع لملك، وأصلها في اللغة من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملائكة رسل لله عز وجل، يفعلون ما يأمرهم ويقضون ما ينفذ إليه. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، لا يتم الإيمان بالملائكة إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة. الأمر الأول الإيمان بأنهم قوم مخلوقون وخلقهم غير معدوم، أي موجود، يثبت لهم الوجود، إذ لا يصح أن نؤمن بهم وهم غير موجودين، فهم ليسوا بخيال ولا بتخيلات كما زعمت الفلاسفة، فإن الفلاسفة زعموا أن الملائكة أشكالا نورانية يتخيلها النبي في عقله ويتخيل أنها تحدثه، فهم زعموا أن الملائكة غير موجودين، ولكن من أصول المسلمين أن الملائكة خلق موجود خلقهم الله عز وجل. الأمر الثاني مما يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بعظم خلقهم وأنهم خلق عظيم، وسيأتي طرف من الأدلة في بيان عظم هذا الخلق، فهم خلق عظيم، منها في خلقهم في ذواتهم وتفاوتهم، وأن لهم أجنحة وأنهم خلقوا من نور. الأمر الثالث ما يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائفهم وأعمالهم التي أنيطوا بها، وهذا الأمر أي الإيمان بأعمالهم ووظائفهم وما يقومون به من أكثر ما ورد في القرآن من ذكر أعمال الملائكة، فهم حماة العرش وهم مستغفرون الله دائما لا يفترون ويسبحونه، وهم جنود الله عز وجل، ومنهم الموكل بالوحي والقطر وقبض الموت، قبض الأرواح، ملك الموت وأتباع، والنفس الصور، والملائكة الكربيون المقربون، هم لهم وظائف عظيمة وكثيرة وظائفهم. الأمر الرابع ما يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بفضلهم وأنهم عباد مكرمون، والإيمان بفضلهم وأنهم عباد مكرمون رد على عقيدة جاهلية جعلوا الملائكة إناثا وجعلوهم بنات الله عز وجل، جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل، تعالى الله عن قوله، ولكن هم عباد مكرمون، أكرمهم الله ووصفهم بالكرامة. إذن الإيمان بوجودهم، الإيمان بعظم خلقهم وصفتهم، الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، الإيمان بماذا؟ بأنهم مكرمون كرمهم الله عز وجل لأنهم لا يعصونه أبدا. نعم. قبل ذلك المنحرفون في باب الإيمان بالملائكة طوائف بني آدم، فمنهم الفلاسفة، وعرفنا وجه انحرافهم أنهم زعموا أنها أشكالا نورانية يتخيلها النبي في رأسه، وهذا القول يعني أن الملائكة غير موجودين، وبالتالي لا إيمان بفضلهم ولا بوظائفهم ولا بعظم خلقهم. الطائفة الثانية من انحرفوا في هذا الباب المشركون، وانحرافهم بجعلهم الملائكة بنات الله عز وجل وتعالى عن قوله، فجعلوهم إناثا. الانحراف أو الفرقة الثالثة طائفة ثالثة من حرموا في الملائكة اليهود، واليهود عادوا جبرائيل وغيرهم من الملائكة لأنه منزل بالوحي. وفي هذا يقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فاليهود ممن عادوا جبرائيل وميكال، ومن عاد الملائكة عاد بعضهم فإنهم معاد للجميع، ومن كفر ببعض كفر بالجميع. وهذا معنى العطف في قوله: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. وخص جبريل وميكال بتعرض النقص لهما. وفي الصحيح قال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام عن جبرائيل: ذلك عدو اليهود من الملائكة. الصنف الرابع لمن انحرفوا في هذا الباب الرافضة، ولا سيما غلاتهم، فإنهم انحرفوا في الإيمان بالملائكة حيث عادوا بعضهم مشابهة لليهود. وبالمناسبة فإن الرافضة بذرة يهودية في هذه الملة، عقيدة الرفض بأصنافه الثلاثة بذرة يهودية في هذه الملة، بذرها عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعان بن السوداء، قبحه الله عمله بما يستحق. والرافضة يعتقدون بعداوة جبريل، وذلك أنهم يعتقدون أن وهذا اعتقاد لطوائف منهم أن جبرائيل خان الأمانة، فبدل أن ينزل بالوحي على علي نزل به على محمد. ومنهم من يقول إن علي كان يشبه محمد صلى الله عليه وسلم شبه الغراب بالغراب، ولهذا أخطأ، ما غلط، أخطأ جبريل، بدل أن ينزل بالوحي على علي نزل به على محمد، خطأ لأنهما متشابهان، وهي طائفة تسمى بالغرابية من هؤلاء الرافضة. المقصود أنهم يعتقدون أنه إما خطأ أخطأ أو أنه قد ظل وخان، وهذه معاندة وتكذيب لأمر الله بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فزعموا أن هذا الملك قد خان والله سماه ووصفه بكونه أمينا، فهم بذلك أكذبوا ربهم واعترضوا عليه. هؤلاء في الجملة انحرف الضالة في باب الإيمان بالملائكة. بين يدي هؤلاء من يعتقد أن الملائكة أحيانا أشباحا، وهذا يرجع إلى القول الأول وهو قول الماديين في هذا الزمان الذين ما آمنوا بالملائكة، وهو يرجع إلى قول الفلاسفة. وهذا الدليل على أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، آية البقرة، ومثلها آية النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. دل على تأكد وترضية الإيمان بالملائكة ركنا ثابتا من أركان الإيمان. نعم. وهذا إشارة إلى وظائف الملائكة أنهم يتنزلون على المؤمنين وأنهم يحبون المؤمنين كما أن المؤمنين يحبونهم، فيهم محبة، والجامع لهذه المحبة اجتماعهم على الإيمان بالله وطاعته وحبه. فالملائكة من صفاتها أنها تتنزل، إذن هي في العلو، تتنزل على من؟ على المؤمنين، وتقول: ألا خوف عليكم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهم مبشرون ومطمئنون للمؤمنين، وهذه من وظائفهم التي جعلها الله عز وجل لهم. ولهذا الملائكة لما أحبوا المؤمنين ناسب أن يحبهم المؤمنون، سيما إذا كان الحب عقيدة دينية إيمانية، لأنها من أمر الله عز وجل به. نعم. وهذا أيضا دليل آخر آية من سورة النساء دليل على فضل الملائكة وعلى وظائفه، أنهم عباد لله عز وجل، وأنهم من فضلهم يعبدون الله، لا يستكبرون ولا يستنكفون عن عباده. والملائكة أصناف، منهم الملائكة المقربون أي الذين قربوا إلى الله عز وجل، والمقربون قيل إنهم هم حملة العرش، وحملة العرش يسمون بالكروبيون، وقيل إنهم حملة العرش وغيرهم ممن قرب إلى الله عز وجل. فدل على أن الملائكة بأصناف، أنهم أصناف، ومن أصنافهم أن منهم المقربون. وأفضل الملائكة الذين نص عليهم جبرائيل وهو سيدهم، كما أن محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ولهذا أوكل بأشرف مهمة وهي الوحي، وهو الذي ينقل أمر الله إلى الملائكة. من سادات الملائكة أيضا ميكائيل، وهو الموكل بالقطر ينزله من السماء. ولكل واحد من هؤلاء الملائكة أعوان. من الملائكة أيضا إسرافيل، وهو الذي أوكله الله بالنفخ، النفخ في الصور. والنفخ في الصور اختلف العلماء فيه على ما جاء في آية الزمر وآخر النمل، هل هو نفختان أو ثلاث نفخات؟ والصحيح والراجح أن النفخ في الصور نفختان، ينفخ أو ينفخ إسرافيل في الصور نفختين. النفخة الأولى طويلة، أولها فزع وآخرها صعق. النفخة الأولى يفزع من في السماوات والأرض، ثم يصعق من أراد الله عز وجل به أن يصعق فيموت. ولهذا في آية سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، وفي آية الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. فالنفخة الأولى أولها فزع وآخرها إيش؟ صعق. وبالتالي أضحت نفخة واحدة، وهنا عرفنا أن بدل أن تكون نفختين فزع وصعق صارت نفخة واحدة، أولها بهذا الصفة وآخرها كذلك. والنفخة الثانية هي نفخة البعث، كما في آية في سورة الزمر، ثم نفخ فيه أخرى إذا هم قيام ينظرون. الموكل بهذا البوق العظيم والصور العظيم إسرافيل. الملك الرابع من سادات الملائكة هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. في الآية الأخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، فسماه الله ملك الموت. وعند الناس خطأ في هذا أنهم يسمون ملك الموت بإيش؟ بعزرائيل. وهذا الاسم ورد في كتب من قبلنا من بني إسرائيل، ولكن القاعدة أننا لا نقبل أخبار بني إسرائيل إلا إذا لم تعارض ما جاء في شرعنا، فإننا نحدث بها. كيف وقد سمي ملك الموت بهذا الاسم فلا نستبدله بلفظ عزرائيل؟ وإيل في اللغة السريانية بمعنى الله، وعزر مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الجليل، عبد الكريم، عبد الحميد، عبد المجيد. من سادات الملائكة أيضا رضوان، وهو خازن الجنة،
وأيضا مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكل واحد من هؤلاء له أعوان كثيرون يأتمرون بأمره وينفذون ما يأمرهم به وهو سيده. ولهذا في ميكائيل يبعث الله عز وجل مع كل قطرة، قطرة ما تنزل من السماء ملك ينزلها حيث أمر الله، وهذا يدل على عظيمهم وكثرتهم وأنهم لا نستطيع أن نحصيهم ولا يحصيهم إلا ربهم الذي خلقه. نعم. وهذا في وصف الملائكة من جهة عبادتهم لله وفضلهم. نعم. يزيد في الخلق ما يشاء. وأنا أظن أن النسخ يعني تختصر، والشيخ أحيانا يذكر أول الآية ثم يقول الآية باعتبار أن من يقرأ يحفظها، فإذا جاء النساخ وهم جهال ظنوا أن الشيخ عمدا ترك بقية الآية، ومو صحيح. هذه الآية آية سورة فاطر في وصف خلق الملائكة، وهو الأمر الذي ذكرناه مما يتضمنه الإيمان بالملائكة بعظم خلقهم، بعظم إيش؟ خلقهم، وأنهم رسل، هذه وظيفتهم، وأنهم أولي أجنحة، أي ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، قال يزيد في الخلق ما يشاء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رأى له 600 جناح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. دل على أن من الملائكة حمى العرش وهم ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وحمى العرش من عظام الملائكة، ورد فيهم حديث الأوعان، ولعل الشيخ أن يسوق. والمقصود أنهم ملائكة عظيم الخلقة، ومع ذلك يسبحون الله عز وجل ويستغفرون الذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. نعم. وهذا في إثبات عظم خلق الملائكة، فإن الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن الملائكة خلقوا من نور، ولهذا يسرون في هذا الكون السريان العجيب والسريع، وهذا بأصل طبيعة خلقهم حيث خلقهم من نور. والجان خلقوا من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما ذكر لكم أو وصف لكم، أي أنه من طين لازق، من صلصال، من صلصال كالفخار. وطبيعة الخلقة لها أثر بإذن الله في هذا الخلق، لها أثر في هذا الخلق. فالذين خلقوا من نور لهم السريان وفيهم الصفاء، والذين خلقوا من نار فيهم ماذا؟ الشدة والعداوة. والذين خلقوا من الطين، الطين صفته ماذا؟ البرودة والرطوبة. ولله عز وجل في هذا الخلق الحكمة البالغة والقدرة التامة، الذي خلق خلقه مما شاء سبحانه، دل على عظمه هو في نفسه وعلى جليل صنعه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عن عائشة أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. وهذا الحديث في بعض ألفاظ حديث المعراج، وحديث المعراج بالمناسبة حصل فيه زيادة من رواية الشريك بن عبد الله، في زيادة في ألفاظه استنكرها الأئمة والحفاظ، والعبرة في ذلك بما أخرج في الصحيحين من حديث المعراج، وذلك أنه اختلط فيه بين رؤى منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام وبين المعراج، والمعراج حقيقي ليس مناما. في هذا الحديث رفع له سلسلة في السماء السابعة أو السادسة كما ذكر الشيخ البيت المعمور، وهو البيت الذي أقسم الله عز وجل فيه في سورة الطور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، وأنه بيت في حيال الكعبة أي على وزنها في العلو، فالكعبة في حيالها، وأن هذا البيت منزلته في السماء كمنزلة البيت الحرام في الأرض، أي أنه معظم من عباد الله. الشاهد بين كثرة عدد الملائكة أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، فأفاد ذلك أمران: الأمر الأول كثرة عدد الملائكة وأنهم لا يعودون إلى آخر ما عليه. الأمر الثاني أفاد هذا أن الملائكة يعبدون الله عز وجل ويعظمونه كما يعبد أهل الأرض الله عز وجل ويعظمون بيته. واضح هذا؟ نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء ترضع قدما الا عليه ملك ساجد او ملك قائم، فذلك قول الملائكه وانا لنحن الصادقون وانا لنحن المتبعون.
نعم. نعم. رواه
محمد بن مرسي وابن عباس وابن
رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم الصلاة وفي كتابه السنة، وابن أبي حاتم في التفسير وابن جرير في التفسير، أو الشيخ في كتاب العظمة أو في تفسيره. وهذا الحديث يدل على ما سبق: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله عز وجل. هنا: ما في السماء موضع قدم إلا إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الله تعالى: وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم في عبادة دائمة. أما الاختلاف في بين الحديثين، في حديث عائشة في موضع قدم وذاك في موضع 4 أصابع، دل على أنه لا يخلو مكان من السماء إلا وفيه ملك، وفيه ملك يعبد الله عز وجل، وهذا يدل على عبادتهم أيضا، يدل أيضا على أمر ثاني وهو على كثرتهم، على كثرة الملائكة. نعم. وهذا الحديث العظيم دل على 3 أمور: الأمر الأول أن السماء ثقلت، السماوات ثقلت بهؤلاء الملائكة الكتار، فهم كثيرون جدا لم يخلو منهم موضع من هذه السماوات 7. الأمر الثاني أنهم في عبادة، وهذا يدل على وظائفهم، أنهم في عبادة دائمة لله عز وجل. الأمر الثالث أنهم يعترفون بالتقصير مع عبادتهم، يعترفون بالتقصير لما؟ لعظم حق الله عز وجل. اعترفوا بالتقصير لا من جهة أنهم ما عبدوا الله وأنهم وقعوا في معصية، فإن الملائكة لا تقع منهم معصية أبدا، ولكن من جهة عظم حق الله عليهم فاعترفوا له بالتقصير، فقالوا جميعا في ذلك الموقف العظيم: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لم نشرك بك شيئا، فدل على عظم وقبح وخطر الشرك بالله صغيره وكبيره، لقوله: لم نشرك بك شيئا، شيئا نكرة في هذا السياق فتعم فتشمل الشركين الأصغر والأكبر. نعم. وهذا يدل على فضل التوحيد أيضا، على فضل التوحيد حيث تنزه الملائكة عن الشرك بالله والمؤمنون يشاركونهم في ذلك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه كحمالة من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعين أيام.
وهذا الحديث مما استدركه ضياء الدين المقدسي متوفى سنة 634 في الأحاديث المختارة، وهي أحاديث اختارها لم يخرجها صاحب الصحيحين البخاري ومسلم. وصحيح الضياء المقدسي بمنزلة صحيح أبي عبد الله الحاكم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، إلا أن أعلاها قدرا صحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة، هذا أعلى هذه الأربعة الصحاح. ثم عاد يأتي إما المختارة أو ابن حبان، ويأتي بعدها صحيح أبي عبد الله الحاكم. وصحيح الحاكم المعروف المستدرك لقي حفاوة وعناية العلماء حتى اعتنى به الذهبي، فتعقب الحاكم في مواضع منه ولم يتمه، ولهذا المواضع التي تعقب فيها الذهبي الحاكم فيها زيادة تحرير عن آخر الكتاب. هذا الحديث حديث جابر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة، دل على أن الرسول لا يتحدث إلا بما يؤذن له وبما يوحى إليه، وأن الأصل في ذلك الإذن من الله عز وجل فيما يتكلم به ويفعله. وهذا معنى قول الله عز وجل على أحد الأوجه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الملك من حملة العرش وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين أذنه إلى عاتقه، دل على أن الملائكة في عواتق وآذان، قال مسيرة 700 عام، والمراد بذلك أنها مسافة طويلة، فدل على أن هذا الخلق ماذا؟ خلق عظيم. ولهذا قال من قال إن أعظم الملائكة خلقا من هم؟ حملة العرش، أنهم أعظم الملائكة خلقا. ينضاف هذا إلى حديث الأوعال أيضا. نعم.
ومن آدائهم إبراهيم عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى
ذو مرة أي ذو القوة، فهو شديد القوة قوي ومعلم وأيضا أمين، نزل به الروح الأمين. نعم.
ومن شدة قوته أنه رفع مداخل قوم لوط عليه السلام، وكنا نبعث المنجزين من الأمم، وكان ثلاثة من 400,000 وما معه من الدواب والحيوانات، وما رجل المدائن من الأراضي والعمارات على طرف السلام، حتى بلغ بهن أعلام السماء، حتى سمعت الملائكة المباحة إليهم وانفتاح سياستهم، ثم قال فجعل عاليها سافلها.
الله رفع هذه المدائن وهذه القرى لمن فيها في جبالها وفي أرضها وفي أوديتها وفي بناياتها وفي أهلها على طرف جناح من أجنحته 600، وهذا معنى أنه ذو مرة أي ذو قوة، وأنه شديد القوة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ذو خلق حسن. عندكم خلق اي انا ضبط الخاطئ ذو خلق حسن. كل الملائكة ذو خلق حسنة، اخلاقهم حسنة، لا يصدر منهم ما يسوء لكن ذو مرة أي ذو خلق حسن. والمشهور أن ذو مرة أي ذو قوة كما سيأتي. نعم.
وقال تعالى ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم
نعم. وردت هذه الآية في موضعي في المعارج وفي سورة إلى الشمس كورت. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين أي متمكن مطاع ثم أمين. فهذا الرسول هنا الكريم هو من؟ هو جبرائيل بدليل هذا الوصف الذي جاء في وصف أنه ذو مرة فهو ذو قوة وأنه مكين وأنه مطاع وأنه أمين. أما الذي في سورة المعارج وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فعرفنا أن المقصود به من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي اتهم بقول الشعر قد نفاه الله عنه. ومعنى إضافة القول هنا في قوله وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإضافته في آية الشمس إلى جبريل من باب إضافة التبليغ والبيان، من باب أن الرسول بلغ قول الله وأن جبرائيل بلغ وأبان قول الله عز وجل، لا أن هذا القول قولهما. ولهذا يطلق القول على من تكلم به ابتداء وعلى من بلغه انتهاء. واضح هذا يا اخوان؟ فهنا اضافه القول الى الرسول صلى الله عليه وسلم واضافته الى جبريل اضافه بلاغ وبيان. نعم.
ان له قوه ولهذا كان هو كثيرا من الله وإلى رسوله. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب من عدده، وقد رأى على رسوله التي خلق الله عليها مرتين وله في
وقد رآه صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة في المعراج ليلة عروجه صلى الله عليه وسلم به إلى ربه، وفي أول البعثة لما رآه على كرسي قد شد الأفق، وفيه أنه رآه على حلة وقد لبس حلة على رأى عليه حلة خضراء على ما يأتي. أما الأشكال المتعددة فقد ذكر العلماء للوحي في جبريل، ويطلق عليه الوحي لأنه حامل له، أنه إذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صور متعددة، منها أنه يأتيه على صورة صلصلة الجرس، وهو ذلك السلسلة إذا ضربتها على حجر فأصدرت صوتا، كذا يجد النبي صلى الله عليه وسلم من بلوغ الوحي إليه في قلبه. هذه أكثر ما كانت تأتيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا إذا جاءه على هذه الصفة يكون شديدا عليه، حتى إنه إذا كان على ناقته فإنها تبرك من شدة ما يلقى عليه صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءه ذلك مرة وكانت ركبة النبي على ركبة أحد أصحابه، فكادت ركبة النبي أن ترض ركبة ذلك الصحابي. تقول عائشة وإذا جاءه على صوتات الجرس إنه لا يتفسد عرقا في اليوم الشاتي أي شديد البرد من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام. من صور الوحي أنه كان يأتي شيء يأتيه بشيء يلقى في روعه، أي أن يلهم إياه إلهاما، وذلك مثل ما كان يأتيه أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم ألقي في روعي كذا وكذا. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة من صور الوحي أنه كان يأتيه في رؤيا منام، ولذا رؤيا الأنبياء حق ووحي من أولهم إلى آخره. إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه على وحي، ولهذا رؤيا الأنبياء وحي، أما رؤيا غيرهم فليست كذلك. ورؤيا غيرهم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مبشرة وهي ما فيه الفرح والبشرى، ومحزنة وأضغاث أحلام. أما المبشرة فهي من الله وهي بشرى للمؤمن، لكن لا ينبني عليها حكم كرؤيا الأنبياء بأنها وحي. والناس للأسف الآن اشتغلوا وتعاطوا هذه الرؤى والمنامات وبنوا عليها أحكاما وعقائد وتصورات، وهذا من الجهل بل ومن الغرور بل ومن البدعة، لأن هذا في الحقيقة شأن المبتدعة من الصوفية وبعض الخوارج. الحلم من الشيطان يحزن به عباد الله المؤمنين وغيره. أضغاث الأحلام هي حديث النفس، ولهذا يقول بعض العلماء إن أضغاث الأحلام وحديث النفس ترجع إما إلى التحزين وإما إلى البشرى. إذن من أشكال الوحي رؤيا المنام. من أشكال الوحي التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة متعددة أنه كان يأتيه جبرائيل على صورة من؟ دحية الكلب، على صورة دحية الكلب، حتى الصحابة يرون جبرائيل مع النبي يظنون دحية مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معه. من صور الوحي أيضا أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي ورجل لا يعرفونه، وتعرفون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أصول الإيمان بذلك. إذن هذه كم صورة؟ خمس. يأتي على صورة صلصلة الجرس وأمر يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام، ورؤيا منام، وعلى صورة دحية الكلبي، وعلى صورة أعرابي. والسادسة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلقه الله عليها. نعم.
وهو الإمام أحمد بن حنبل قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته ولم يجد وجها
وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، فإنه إذا أطلق عن عبد الله انصرف إلى عبد الله بن مسعود. والعبادلة أربع يا أيها الإخوة، العبادلة من الصحابة أربع: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. لما لم يدخل فيهم ابن مسعود؟ لأن ابن مسعود كان شيخهم وكبيرهم سنا، وهؤلاء في سنيهم متقاربين، هؤلاء في سنيهم وأعمارهم متقاربون، ولهذا هم الأربعة العباد من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير. وإذا أطلق في الرواية عن عبد الله إن لم ينسب فالمراد به عبد الله بن مسعود. ورواية الإمام أحمد قوى إسنادها الشيخ رحمه الله، وهو أنه لما رأى جبريل على هذه الصفة له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق. إذن هو عظيم في خلقته، عظيم جدا، يسقط من جناحه من التهاوين أي من الأمور الهائلة العظيمة والدر والياقوت ما الله به عليم، أي من عظم خلق هذا الملك عليه صلوات ربي والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ان يدل في المقام قد ملك لها من السماء والارض.
وهذا يدل على جمال الخلقه وعلى حسن الطلعه. نعم.
وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن جبريل من حبب قد ملك لها
عليك
يا رسول الله وعلى ربك
وهذا مما استفاده ابن عباس من بني إسرائيل، وكان يذكر القراءة والاطلاع على كتبهم، وهذا حق. نعم، يعني ما ذكره من أن إيل اسم لله عز وجل وهؤلاء معبدون له سبحانه. نعم. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. نعم. إذن هذا الوصف يا أخوان في جبريل يدل على عظم الملائكة لأنه منهم. ثم هنا بيان مش معنى إيل وأنها عبودية لله عز وجل في أسمائه وتسمياته، وسيأتي أن جبرائيل أفضل الملائكة، أفضلهم، ومن فضله عرفنا أنه أوكل بهذه المهمة العظيمة، أوكل بهذه المهمة العظيمة وهي حياة الأبدان وحياة القلوب في هذا الوحي. نعم. جبرائيل ينطق كذا، جبرائيل وجبريل على التسهيل وعلى عدم، جبرائيل أو جبريل فهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وهو الممدوح في القرآن، وهو أقربهم إلى الله. ومر معنا في غير حديث أن الله يتكلم بالوحي أسمعه إلى جبريل وبلغه جبريل ثم يبلغه جبريل إلى حيث ينتهي أمر الله عز وجل. نعم. وش فيه التسمية بها جائزة، لكن الأولى أن لا يسمي الإنسان بها بل بأصلها، فإن إسرافيل وجبريل وميكائيل هي ألفاظ معبدة لله عز وجل، ليست أعلاما محضة، ليست أعلاما محضة. الكأس علم محض والجمل علم محض. سمي الإنسان بهذا المعنى وهو التعبد لله بهذا الاسم. نعم. الله أكبر. وهذا الحديث صح، وقد أخرجه الإمام أحمد الزهد، والزهد هذا تعاور عليه الإمام أحمد وابنه عبد الله، ولهذا عبد الله له زوائد على الزهد كما له زوائد على المسلم، رواها من غير طريق أبيه وهو الراوي لهذا الكتاب عن أبيه كتاب الزهد. يقول جبريل أنه ما جفت عينه منذ خلق الله النار، يدل على أن الملائكة يبكون خوفا وفرقا من الله ومن عذابه، مع أنهم غير مؤاخذين بها، لكن من شدة خوفهم من الله يخشون أن يلحقهم من عذابه. وإلا الملائكة غير مكلفين ولا يعصون الله عز وجل، إذن لا يستوجبون النار، ولكن من شدة الخوف والفرق من الله يخشون من عذابه، وغيرهم إذا من باب أولى من المكلفين من العربي. نعم. وفيه حبه صلى الله عليه وسلم وأنسه وفرحه بمجالسة ونزول جبريل عليه، مما يدل على لينه عليه الصلاة والسلام، ويدل على سعة خلق جبرائيل ولهذا أحب النبي من جبريل أنه يزوره أكثر من زيارته إياه. فأخبره جبريل بهذا الوحي الذي أنزله الله عليه أنه ما تنزل إلا بأمر ربك، يعني ما نفعل نحن بمجرد اختيارنا وإلا بأمر الله عز وجل. ولهذا هذا معنى قوله سبحانه لا يسبقونه بالقول وبإيش وبأمره يعملون، لا يسبقون الله عز وجل بأي شيء ولكنهم بأمر الله عز وجل يأتمرون ويعملون. نعم.
ومن ذاته من جاهل عليه السلام وهو مرتب من فرق ونبات، وهو كما قال وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابراهيم ما لي تقرا بكاهيل ضعفا ضعفا، قال ما ضعفت بكاهيل منذ خلق النار.
الله اكبر، الله اكبر، مما يدل على خوفهم وفرقهم من النار من عذابها. ودل ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكه وانهم ياتون اليه. نعم.
ومن تابعه ابراهيم عليه السلام وهو احد حملات العرش وهو الذي ينفخ في الصور فيه. فهو سيدي وانسانه وسائل عن الملك الكبري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حسبنا الله ونعم الوكيل. اي والله على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها صلى الله عليه وسلم لما قيل له وكيف انعم وصاحب القرن. من هو صاحب القرن؟ إسرافيل صاحب الصور الذي ينفخ فيه. قد التقم القرن لينفخ، وهو صور عظيم، بوق عظيم، وحنى جبهته وأصغى ينتظر أمر الله عز وجل. أصغى يعني فرغ سمعه، دل على أن أمر الله إيش؟ مسموع، ينتظر أمر الله عز وجل في النفخ في الصور. والنفخ في الصور إذان بانتهاء الدنيا وبدء الآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، وهو دعاء عظيم فيه التبرؤ من الحسب ومن القوة إلى حسب الله عز وجل وقوته، بل والاعتماد والتوكل وتفويض الأمر إليه سبحانه. ولهذا هذه الكلمة كلمة عظيمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فإنه لما جعل المنجنيق وقذف به إلى النار كان لسانه رطبا بقوله حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أخرجه الصحيح من حديث ابن عباس. والمؤمن ينبغي عليه أن يلازم هذا الذكر سيما في صباحه ومسائه، يكررها مرارا وتكرارا. ولهذا ورد أنه يقولها 7 مرات إذا أصبح ومثلهن إذا أمسى، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسب من اتبعك من المؤمنين. نعم. وحكي عباد
رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إبراهيم ناوية من حملة العرش على الساحل قد ضرب قدماه في الأرض تابعة السفلى ووضع رأسه من السماء تابعة العليا وضاق بالشرك وعظم عنه في الدنيا.
وهذا الحديث إن صح فيحتمل أنه ليس هو إسرافيل صاحب البور، وإنما ملك آخر من حملة العرش، وهو يدل على عظم هذا الخلق. وممن ذكر روايات كثيرة في هذا الباب الحافظ أبو الشيخ ابن حبان أو ابن حيان الأصفهاني صاحب كتاب العظمة، أورد جملة من الأخبار والآثار في وصف خلق الله في السماوات والأرض والرياح، ومنها بخلق الملائكة، ومنها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع. إيه نعم.
لم يخف ذلك أحسن قولا من إبراهيم، فإذا أخذ التسبيح طبع في سبع سماوات ثلاثا وتسبيحهم.
يستمعون إلى تسبيحه من جمال صوته ومن حسن ثنائه وتسبيحه لله عز وجل. وهذا لا يعني أن الملائكة ينقطعون عن العبادة، السامع كمثل المتكلم إذا كان يسمع ما يثنى به على الله. وهذا الآن فيما بيننا، لو أن الإنسان يقرأ القرآن ثم استمع إلى قراءة غيره، هل يقال أنه فرغ من العبادة أو في استماعه في عبادة؟ وكذلك نعم قال الحافظ بتفسيره لآية السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت. نعم.
وقال
دخل نشوف. نعم. ها؟ ايه. هو جاء في القرآن مسمى به أو وصفا خرج مخرج الاسم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو فعله أنه يتوفى الناس والإنس والجن، وهو أيضا خرج مخرج الاسم. وأكثر الأوصاف تكون علما على الموصوفين بها. نعم. الكروبيون ها؟ لا الكروبيون يعني خارج النار مالك وكبار أعوانه وأتباعه 19 الواردين في سورة المدثر، وأيضا خزنة النار القائمين على إلكائها وتعذيب أهلها فيها، وهم لا يحصيهم عددا إلا الله. يؤتى بالنار يوم القيامة، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها أو يسحبونها كما جاء في الحديث، غير القائمين على عذاب أهلها فيها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. من أسباب عذابه وسخطه، وأن يحرم علينا ناره وعذابه، ونسأله سبحانه أن يوجب لنا مرضاته، وأن ينزلنا عليين إخوانا على سر المتقابلين. حقيقة الإيمان بالملائكة يورث الإنسان طمأنينة في قلبه، كما يورثه خوفا وخشية من الله عز وجل، وشوقا وحبا إلى لقائه. نسأل الله أن نكون كذلك، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وعلى سائر أنبيائك وملائكتك، وعلى عبادك المؤمنين.